وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل.
قلنا أن الكاشاني رحمه الله تعالى استفاد من بعض الروايات لإثبات دعواه عدم حرمة أصل الغناء، وإنما المحرم ما يقارن الغناء، وهي رواية علي بن جعفر ورواية أبي بصير. وتكلم الشيخ قدس الله نفسه عن روايتي علي بن جعفر والرواية الثانية لأبي بصير، وبقيت إحدى روايتي أبي بصير وهي التي ورد فيها أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. أورد الشيخ قدس الله نفسه على التمسك بهذه الرواية لإثبات جواز مطلق الغناء إذا لم يقارن الحرام، بأن هذه الرواية قاصرة عن إفادة ذلك، وذلك لأنها لا تفيد إلا التفصيل في الجارية، وهي ساكتة عن غير غناء الجارية، فهي دلت على أن غناء الجارية ينقسم إلى قسمين، إلى قسم محكوم بالحرمة وقسم محكوم بالحلية، ولا تدل على أن غير غناء الجارية يندرج تحت القسم المباح حتى تكون معارضة لما دل على حرمة الغناء، أو يقال بأنها تدل على الإباحة حتى تكون مستندا لهذه الدعوة. فإذن لا يصح التمسك بهذه الرواية، وبذلك يتبين ضعف مستند السبزواري رحمه الله تعالى لورود المناقشة في جميع الروايات التي استدل بها على مدعاه. نعم، الممنوع هو ظهور هذه الروايات في مدعاه، أما إشعار هذه الروايات بمدعاه فإن الإنصاف يقتضي التسليم به، ولكن الإشعار لا يصل إلى حد الحجية. لذلك قال أن هذا القول ضعيف، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى إظهار. نعم، بقي ما ذكره السبزواري من التعارض بين ما دل على جواز التغني بالقرآن وما دل على حرمة القرآن، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى التطرق له عند التفصيل في المسائل الآتية، حيث فصل بعضهم بين الغناء في المراثي والغناء في غير المراثي، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هناك مسألة القرآن وأنه يجوز التغني به أو لا يجوز التغني به. بل الشيخ يورد على مدعى السبزواري المعارضة الصريحة لمثل قوله في سابقا: قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب، حيث إن هذه الرواية ظاهرة في أن غناء الجارية الملهي محرم، فلا معنى للقول بأن غناء الجارية إذا لم تكن ممن يدخل عليها الرجال جائز، ومن الواضح أنه لا معنى لتقييد حرمة غناء الجارية التي تلهي في المقام بأن لا يدخل عليها الرجال، وذلك لأن الظاهرة من كلتا الروايتين ملاحظة نفس الغناء لا دخول الرجال. هذا هو المورد الأول الذي تعلق الشك فيه بأصل الحكم وهو حرمة الغناء. المورد الثاني من موارد الاشتباه، الاشتباه في الموضوع والشبهة الموضوعية، ويشير الشيخ قدس الله نفسه إلى وقوع بعض الطلبة في هذه الشبهة تقليدا لمن سبقه من أعيان الطائفة، وهذه الشبهة تتعلق بصدق الغناء المحرم على ما يفعله الراثون في مجالس الرثاء، فمنعوا أن يكون هذا الفرد مصداقا للغناء المحرم. والشيخ رحمه الله تعالى يرى أن هذه شبهة داحضة ليس لها أساس ولا منشأ، وذلك لأنه إن كان المدعى أن هذه الأفراد الواقعة في مجالس الرثاء ليست بغناء باعتبار خلوها عن المواد المعتبرة في صدق مفهوم الغناء، فهذا خلاف ما تقدم من أنه لا مدخلية للمادة في تحقق موضوع الغناء المحرم. لا من جهة اللغة، فإن كلمة اللغويين لا تساعد على دعوى تقوم الغناء اللهوي بالمادة، ولا من جهة العرف، فإن العرف لا يتأمل إذا سمع صوت الراثي من بعيدين وكان موافقا لما يفعله أهل اللهو والطرب، لا يتردد في إطلاق عنوان الغناء على ما يفعله الراثي لمجرد الشك أن المادة هي رثاء أو غناء طربي مثلا. فدعوا المانع من صدق مفهوم الغناء من هذه الناحية ممنوع. هذا إن أرادوا أن للمادة مدخلية في صدق مفهوم الغناء اللهوي، وأما إن أرادوا أن الكيفية ليست مصداقا فهذا أيضا خلاف ما تقدم تنقيحه، وأن الكيفية هي تمام الموضوع لمفهوم الغناء الطربي. بل قال الشيخ رحمه الله تعالى أن دعوى عدم صدق الغناء الطربي أو اللهوي على الكيفية بذاتها تكذيب للحس، وذلك لأنه لم يعتبر في الغناء اللهوي إلا ترجيع الصوت بحيث يورث الطرب، وهذا حاصل من هذه الكيفية سواء تعلقت بمادة باطلة أو بمادة حقة. هذا المورد الثاني. أما المورد الثالث فهو يشتمل على بعض التفصيلات المذكورة في المسألة، حيث فصل بعضهم بين الحداء وغيره فحكموا بجواز الحداء وأثبتوا الحرمة لغيره في الجملة، ومنهم من ذكر بأن قراءة القرآن أو الرثاء مستثنى من حرمة الغناء والمحرم غير هذه الأفراد هناك، وهم كذلك الغناء في الأعراس، ومنهم من قال بجواز دق الطبول مثلا في الحرب إن جعلنا دق الطبول من أنحاء الغناء، ولم نقل أنه من مباين باعتبار أنه استعمال للآلات اللهوية. على كل حال هناك تفاصيل يذكرها الشيخ قدس الله نفسه في المقام لتنقيح حكم حرمة الغناء ولتشخيص أن هذه التفصيلات صحيحة ثابتة أو ليست ثابتة. من هذه التفصيلات ما حكاه صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه قولا ولم يسم قائله، ويرجع إلى استثناء الرثاء من الغناء، بمعنى أن الغناء إذا تعلق بالرثاء لم يكن محرما، وهذا أيضا يذكره المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية، ويستقرب ثبوته المقدس الأردبيلي، ويعتمد في ذلك على أربعة أمور. الأمر الأول السيرة المنعقدة في زمانه المتصلة بالأزمنة السابقة من غير نكير من أحد من المشايخ، حيث دأبوا على عقد مجالس الرثاء مع وضوح أن الراثي عادة ما يستعمل الغناء للرثاء، ومن الواضح أن السيرة إذا أحرز اتصالها بعصر المعصوم ولم ينقل نكير منها عن أحدين كانت كاشفة عن الإباحة عن الجواز، لا سيما إذا كانت سيرة متشرعة يعلم عدم إقدامهم على ما يشك في حرمته من دون إذن وترخيص من قبل الشارع. الأمر الثاني أدلة النياحة، حيث وردت في الروايات طوائف تدل على جواز استئجار من تنوح على الميت، ومن الواضح أن النائحة عادة ما تستعمل الترجيع للنوح والنياحة، فنفس أدلة النياحة تقتضي إثبات جواز الغناء في مجالس النياحة، وحيث إن مجالس الرثاء لا تباين مجالس النياحة عرفا إذن تكون تلك الأدلة بإطلاقها شاملة لمجالس الرثاء، إذن يقال بجواز الغناء في المراثي من باب كونه نياحة. الثالث أن النوح والبكاء على سادات الزمان سلام الله عليهم مطلوب وفيه أجر عظيم، والغناء في تلك المجالس المعدة للرثاء معين، وباعتبار كونه معينا يكون جائزا لأن ما أعان على مباح فلا وجه لحرمته. الرابع أن يقال بأن الأدلة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام دلت على أن حرمة الغناء ليس لأنه غناء بل لأنه مطرب، ومن الواضح التباين بين الطرب الحاصل في مجالس اللهو والطرب وبين الأثر المترتب على الغناء في مجالس الرثاء، فيكون خروجا موضوعيا عن موضوعي عن أدلة حرمة الغناء. هذه هي الوجوه التي ذكرها المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية. وهناك وجه خامس يذكره الشيخ، وهو ما افتتح الكلام به، وهو التمسك بما دل على جواز البكاء والرثاء وجواز الترجيع في القرآن وتقريب التمسك بهذه الروايات. أن يقال أن هذه الروايات بإطلاقها تشمل الغناء في مجالس الرثاء، وذلك لأن ما دل على جواز إيقاع الرثاء يدل بإطلاقه على جواز إيقاع الغناء المورث للبكاء والرثاء المتحقق بالغناء، وكذلك إطلاق ما دل على جواز تحسين الصوت والترجيع في القرآن الكريم أيضا يشمل بإطلاقه هذه الأفراد، ولو من باب تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، إذ نعلم أنه لا خصوصية لمورد الرواية وهي قراءة القرآن بالخصوص. فإذا كانت هذه الروايات بإطلاقها شاملة للغناء المتحقق في مجالس الرثاء، فإما أن نقول بالتعارض لكون النسبة بين أدلة حرمة الغناء وهذه الطائفة العموم والخصوص من واجه فالتساقط ثم نرجع إلى أصالة الإباحة، أو نقول بأن الروايات التي ذكرت وهي روايات التغني بالقرآن الكريم أو روايات البكاء والرثاء لتأكيد ألسنتها على مفاداتها ومدلولاتها تكون مقدمة بنحو الأظهرية على أدلة حرمة الغناء. الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ بمناقشة هذا الأمر الذي ذكرناه خامسا، وقلنا أنه افتتح الشيخ قدس الله نفسه البحث به، وهذا الواجه رده الشيخ قدس الله نفسه بكلام فيه بحث. نحن نذكر إن شاء الله كلام الشيخ ثم نلاحظ ما يمكن أن يورد على كلام الشيخ. الذي ذكره الشيخ ونذكره ابتداء أن أدلة المستحبات والمباحات لا تقاوم أدلة الإلزام من وجوب أو حرمة، وذلك لأن الظاهر من أدلة الحرم الوجوب أن كل ما ينطبق عليه موضوع الحكم فهو متصف بالإلزام فعلا، وأما الظاهر من أدلة الإباحة أو أدلة الاستحباب أو أدلة الكراهة باعتبار دلالتها الالتزامية على الترخيص، فإن الظاهر من هذه الأدلة أن ما يكون فردا ومصداقا للعنوان المأخوذ في الدليل فهو متصف بالترخيص إن لم ينطبق عليه عنوان ملزم. لذلك لا يستفاد من أدلة استحباب إدخال السرور على المؤمن جواز الزنا الذي يترتب عليه دخول السرور على المؤمن، ولا إجابة الدعوة دعوة المؤمن إذا توقفت على انتهاك ملك الآخرين بنحو الغصب والاستطراق بدون إذن، ولا جواز إيقاع اللواط لأنه مطلوب شخص مؤمن. كل هذه الموارد خارجة عن إطلاق أدلة الاستحباب بهذا الوجه، وذلك لأن غاية ما يستفاد من أدلة الاستحباب مطلوبية ذات الفعل، لكن من جهة سببه المباح لا من جهة مطلق السبب أو من جهة سببه المحرم بالخصوص. هذا ما ذكره الشيخ ابتداء، لكن للمحشين كلام يكشف عن أن كلام الشيخ نفسه يحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول لكلام الشيخ أن يقال أن مراد الشيخ قدس الله نفسه قصور أدلة الاستحباب والإباحة والترخيص عموما عن شمول موارد تصادق دليلي الحرمة والاستحباب أو الحرمة والإباحة أو الحرمة والكراهة من حيث المدلول الالتزامي، وذلك بأن يقال أن ظاهر دليل الحرمة حرمة كل ما هو مصداق للعنوان، وأما ظاهر دليل الإباحة فهو إباحة كل مصداق للعنوان المأخوذ في لسان الدليل ما لم يكن مصداقا لعنوان آخر محرم. فدليل الحرمة مطلق، ودليل الإباحة مشروط ومقيد بأن لا يصدق عليه عنوان طارئ يتصف ذلك العنوان الطارئ بأنه محرم بأنه ملزم مثلا. من هذا القبيل ما يقال بأن أدلة حلية الذبيحة لا تدل على جواز أكل الموطوء، وذلك لأن غاية ما يستفاد من أدلة حلية الذبيحة أن الذبيحة في نفسها ما لم يطرأ عليها عنوان آخر محرم هي حلال، فإذا طرأ عليها العنوان الثاني ارتفع موضوع الإباحة فلا تنافي بين الدليلين. هذا التفسير الأول لكلام الشيخ قدس الله نفسه. لكن الإنصاف أن حمل كلام الشيخ على إرادة هذا المعنى لا يخلو من إشكال، وذلك لأن هذا المعنى وإن كان معقولا لكن يبعد الالتزام به إثباتا، وذلك لأنه إذا كانت الذبيحة موطوءة فلا معنى للقول بأنها ليست مباحة. نعم ينبغي القول بأنها ليست مباحة فعلا، فالمنتفي فعلية الإباحة لا عدم وجود ملاك الإباحة بلحاظ ذات الذبيحة. فإن قلت أصلا الإباحة بحسب التحقيق عند بعضهم لا اقتضائية لأن فيها ملاكا يقتضي ثبوت الترخيص، قلت أولا هذا غير مسلم لانقسام الإباحة إلى قسمين، قسم منها ينشأ من عدم وجود مقتضي الإلزام وهذا لا يصلح لمزاحمة ما فيه مقتضي الإلزام، وقسم ينشأ من وجود ملاك يقتضي الترخيص، ولعل ما يقال من أن مصلحة التسهيل تقتضي الإباحة من هذا القبيل وهذا صالح للمزاحمة. هذا أولا. ثانيا سلمنا معكم أن الإباحة دائما لاقتضائية، لكن ينبغي التمييز بين ثبوت ملاك الإباحة بلحاظ موضوع الإباحة وبين ثبوت ملاك الإباحة بلحاظ الوصف الموضوع مع وصفه الطاري. فإن كان المقصود أن طروء العنوان يوجب تغير حال ذات الموضوع بحيث يصبح واجدا للمقتضي فهذا ممنوع لأن الشيء لا يختلف عما وقع عليه. فإن الذبيحة أي الشاة هي في نفسها لا يوجد فيها مقتضي الحرمة سواء وطئت أو لم توطأ، وذلك لأن الوطأ لا يوجب أن انقلاب هذه الشاة من كونها شاة إلى كونها خنزير، إذ نحن نتكلم عن مقتضي الحرمة الذي يكون في الخنزير ويكون في الخمر ويكون في النبيذ والفقاع وأمثال ذلك. فالشاة على حالها حتى لو وطئت أو غصبت أو طرأ عليها أمر يحرم. إذن يمكن أن يقال بأن ملاك الإباحة في المقام موجود وليكن لاقتضائيا، لكن هذا الملاك يصبح مغلوبا لملاك الحرمة، والغلبة إنما تكون في مرتبة الفعلية لا في مرتبة الاقتضاء، إذ التزاحم بين المقتضيين ليس في أصل الوجود وإنما في التأثير. فإذا يصدق على هذا المورد أنه مباح بلحاظ الملاك، محرم بلحاظ الفعلية. فالالتزام بأن الشاة الموطوءة ليست مباحة، أي ليست مندرجة تحت عنوان مباح، هذا ليس بصحيح، بل الأصح في المبنى ما ذكرنا. هذا التفسير الأول لكلام الشيخ. التفسير الثاني أن يكون مقصود الشيخ إيقاع التزاحم بين الحرمة وبين الإباحة، وتوضيح هذا أن دليلي الحرمة والإباحة، وهما دليلا حرمة الغناء وحرمة وإباحة قراءة القرآن أو إباحة البكاء أو إباحة النوح أو إباحة إظهار الشعيرة مثلا، باعتبار أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجهين يتساقط إطلاقهما، إطلاق هذا الدليل يسقط وهذا الدليل أيضا إطلاقه يسقط، لكن يبقى التزاحم بين الملاكين، وذلك لأن تساقط الدليلين ليس من جهة قصور المقتضي وإنما هو من جهة وجود المانع، فالمقتضي موجود، فما اقتضى الحرمة بحسب هذا الدليل موجود ويزاحم ما اقتضى الإباحة بحسب الدليل الثاني. فقال الشيخ قدس الله نفسه أن ملاك الحرمة يكون مقدما على ملاك الإباحة، فلعل مراد الشيخ التقديم بلحاظ التزاحم الواقع بين المقتضيين. وهذا التفسير قد يورد عليه إشكال، وهو أنه لا إشكال في تقدم مقتضي الحرمة على مقتضي الإباحة، وذلك لأن مقتضي الحرمة يفيد الإلزام لأحد الطرفين للفعل أو للترك، وهنا في المقام باعتبار حرمة الغناء فهو يفيد تعين طرف الترك، ومقتضي الإباحة ليس فيه إلا الترخيص بين والتخير بين الفعل والترك. ومن الواضح أنه لا منافاة بين أن يكون المكلف مخيرا بين الفعل والترك من جهة، وبين أن يتعين عليه الترك بعنوان آخر من جهة. وإن شئت قلت أن التقديم لمقتضي الحرمة يكفي فيه أنه أخذ بأحد طرفي التخير، فلا منافاة بين أن نقول بتعين الترك وبين أن نقول بأن المكلفة مخيرون، وهذا من قبيل إباحة الشارع لشيء ولزومه بعنوان القانون أو بعنوان الاعتبار أو لمصلحة غير ذلك، وذلك لأن هذا التعين ليس منافيا، إذ هو ليس في مرتبة واحدة مع ذلك التخير، فليكن الأمر من هذا القبيل. هذا الكلام صحيح، لكن الإشكال أنه ما الدليل على ثبوت مقتضي الحرمة، والمفروض أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه وحكمهما التساقط، فلا مو دليل على ثبوت الملاك حتى يكون معارضا لملاك الإباحة. فإن قلت أن المفروض أن سقوط ما يدل على مقتضي الحرمة مقارن لسقوط ما يدل على مقتضي الإباحة، فكما أنه لا دليل على ثبوت مقتضي الحرمة وملاكها، كذلك لا دليل على ثبوت ملاك الإباحة ومقتضيها. قلت نعم، لو أردنا أن نثبت الإباحة بذلك الدليل، لكن يكفينا في الإباحة الأصل بخلاف الحرمة، فإنها تحتاج إلى دليل آخر غير ما سقط. والإنصاف أن هذا الكلام لا يخلو من وجاهة، وذلك لأن نقل الكلام بعد تعارض الدليلين إلى التزاحم يتوقف على مقدمة غير مبينة، وهي العلم تفصيلا بثبوت أحد المقتضيين، وهو عين العلم الإجمالي بثبوت أحد المقتضيين إما هذا أو ذاك. يعني نحن نعلم إجمالا بأن أحد المقتضيين موجودون، فيقع حينئذ يأتي كلام الشيخ، بل ربما يقال بأن هذا الكلام أيضا لا يصحح كلام الشيخ، وذلك لأنه يكون من موارد التردد بين مقتضي الحرمة ومقتضي الإباحة لا من موارد التزاحم. وهذا يعني أنه لا نعلم إلا بملاك واحد مردد بين ملاك الحرمة وملاك الإباحة، وليس من مما يكشف هذا الواقع أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي ملاكا إلزاميا، إذ قد يكون الواقع هو ملاك الإباحة. فليس من مقتضيات العلم الإجمالي الدائر بين الملاك الملزم والملاك المبيح أن يقدم الملاك الملزم على الملاك المبيح، إذن هذا أيضا ساقط. التفسير الثالث أن يقال بأن مراد الشيخ قدس الله نفسه في المقام هو الجمع العرفي بين دليلي الحرمة ودليلي الإباحة، وبيان هذا الوجه أن ملاك الجمع العرفي عند التعارض بين الدليلين أن يكون أحد الدليلين محتملا لتصرف لا يحتمله الدليل الآخر، ينتفي بذلك التصرف التعارض بينهما، فيتعين حمل الدليلين على هذا الوجه، وهذا في المقام حاصل، وذلك لأن دليل الإباحة مقيد بقيد، ودليل الحرمة ليس مقيدا بذلك القيد، وليس المراد بهذا القيد قيد في طرف الموضوع حتى تكون الإباحة محصصة بحصة خاصة، بل المقصود بذلك أن دليل الإباحة إنما يدل على الإباحة الذاتية لذلك الفعل بنحو لو خلا ذلك الفعل عن مانعين كانت الإباحة فعلية، فهو يدل على إباحة ذات خصوصيتين، الخصوصية الأولى خصوصية قائمة بذات الفعل أو بذات العنوان المأخوذ في لسان الدليل، ومقتضى الدليل أن تلك الخصوصية تمام موضوعها ذلك العنوان بحسب الأصول المنقحة لظهور الدليل، فمتى ما ثبت ولو بالإطلاق أن هذا العنوان هو تمام الموضوع كان تمام الموضوع لهذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية خصوصية ليس تمام موضوعها هذا العنوان، بل تمام موضوعها هذا العنوان مع عدم المانع، وهذه الخصوصية هي الخصوصية الثانية، هي خصوصية فعلية الحكم. فدليل الإباحة يدل على إباحة ذات مرتبتين، مرتبة اقتضائية قائمة بذات العنوان، ومرتبة فعلية قائمة بالعنوان مع عدم المانع. هذا ما يستفاد عرفا من أدلة الإباحة المباحات، إذا قال الشارع مثلا قم الليل إلا قليلا، فلا يستفاد من قوله قم الليل إلا قليلا أن قيام الليل مطلوبون ولو لزم منه عقوق الوالدين، ولكن لا معنى لأن يقال أن هذا التقييد راجع إلى أن قيام الليل ليس مطلوبا عند لزوم عقوق الوالدين أصلا، بل مرجعه إلى أن قيام الليل مطلوب شأنا أو اقتضاء وغير مطلوب فعلا لوجود المانع. فلعل مراد الشيخ قدس الله نفسه أن دليل الحرمة يدل على أن الحرمة بكلتا مرتبتيها قائمة بذات العنوان، وأما دليل الإباحة فهو لا يدل على قيام الإباحة بكلتا مرتبتيها بذات العنوان، بل يدل على قيام الإباحة في المرتبة الأولى بذات العنوان، لذلك لا تزاحم ولا تعارض، وقيام المرتبة الثانية من الحرمة بالعنوان الخالي عن المانع. ومن الواضح أن العنوان الطاري يوجب ارتفاع موضوع المرتبة الثانية، فإذا تنتفي مرتبة فعلية الإباحة وتبقى مرتبة الاقتضاء أو مرتبة الشأنية، ما شئت فعبر، والاصطلاح هنا لا مشاحة فيه، وتكون الحرمة فعلية، وذلك لأن عنوان الحرمة لم يتغير باقترانه بهذا المورد، ولكن موضوع الإباحة عندما اقترن بالعنوان المحرم اختلف عما أخذ في لسان الدليل. إذن الغناء الرثاء إذا تعلق به الغناء أصبح موضوع الإباحة متغيرا، فيبقى مثلا مباحا بالذات لكنه محرم من جهة الغناء. طبعا ربما يقال بأنه لازم ذلك أن يكون هذا فيه مقتضي الإباحة لولا المانع، ولكن نقول هنا يجب التفكيك بين العناوين التي توجب، التي تكون مجرد مقارنة، والعناوين التي تكون بذاتها مصداقا لعنوان آخر. فمثلا قد يكون الغناء محرما من جهة مقارنته لاستعمالات آلات اللهو، وقد يكون محرما من جهة صدق عنوان الغناء اللهوي عليه. وفي المقام الرثاء هو بنفسه أصبح فردا من أفراد الغناء، فلا معنى للقول بأنه مباح في ذاته محرم بالفعل إلا بمعنى أنه إذا لوحظ بما هو رثاء كان مباحا، وإذا لوحظ بما هو غناء كان محرما، ولا محذور في الالتزام بهذا. وهذا من قبيل ما يقال في موارد الاجتماع الأمر والناهي. فالصلاة بما هي صلاة واجبة أو مصداق للواجب، وبما هي فرد من أفراد الغصب محرمة، لا محذور في ذلك. نقرأ هذا المقطع. قال: وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية، في الآية. والظاهر من عبارة الشيخ أنه ناظر إلى اللهو المخصوص، وهو الذي يشترى ليضل به الناس. وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه، وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، مع كونه من لهو الحديث قطعا. قطعا هذا بمعنى فرضا، يعني إذا فرضنا ما ليس منهما من الغناء اللهوي فلا يستفاد من هذه الرواية عدم دخوله في الغناء المحرم. فإذا فرضنا قطعا، هنا يراد بها قطعا يعني بحسب اعتقاد المكلف، يعني متى ما قطع المكلف بأن ما عدا غناء الجارية غناء لهوي فلا معنى لدعوى دلالة الرواية على أنه ليس من الغناء اللهوي المحرم. فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه. وبالجملة فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب من أنها تطلب للتغني إما في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس، وإما للتغني في مجالس الرجال، هي لا تدل على ما عدا هذين القسمين، فهي تفيد تقسيم الغناء الجارية إلى هذين القسمين فقط. نعم، الإنصاف أنها لا تخلو من إشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها، كما تقدم من قوله قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب. فتأمل لعل وجه الأمر بالتأمل عدم قبول مورد الرواية للتقييد، لأن موردها إلهاء الجارية لمولاها، ولا إشكال أن دخول مولاها عليها مباح. وبالجملة فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار، وما أبعد بين هذا وبين ما سيجيء من فخر الدين من عدم تجويز الغناء بالأعراس، لأن الروايتين وإن كانتا نصين في الجواز إلا أنهما لا تقاومان الأخبار المانعة لتواترها. وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل المذكور إن شاء الله تعالى. وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي، وهو عجيب، فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرفت، وأما العرف فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب الأوتار أوتار الله لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ، أي لا يتوقف. وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للحس. هنا يقصد بالتكذيب تكذيب الحس من جهة الإحساس بالطرب والخفة. وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسم قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس، ولم يذكر وجهه، وربما وجهه بعض من متأخري المتأخرين بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء، وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن، وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات خصوصا التي تكون من مقدماتها، فإن أدلة يعني خصوصا ما يكون المباح من مقدمات الحرام، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح لا بسببه المحرم. ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات، لا يجوز إجابته بالمحرمات أو لا يجوز إدخال السرور بإجابته في المحرمات، لكن حيث أنه لم يتقدم مدخول لكلمة الباء فالأولى الضم، كالزنا واللواط والغناء. وإلا لا إشكال أن الزنا قد يكون إدخالا للسرور على قلب المؤمنة الزانية والعياذ بالله، كذلك اللواط والعياذ بالله. والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه، هذا يدل على كون الفعل مباحا لو خليا، فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه. طبعا هذا الكلام تلاحظون أنه عام يقبل التفسيرات الثلاثة، وربما يذكر غير هذه التفسيرات. فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة والاستحباب والكراهة بعضهم فهم من كلمة جهات الملاكات فحمل كلام الشيخ على إرادة التزاحم بين الملاكات لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاثة تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.